الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
طيب صفه القران، صفه القران ان يهل بالعمره والحج وذلك في اشهر الحج، فعند وصوله الميقات يقول لبيك اللهم بعمره في حج، ولا يحل قبل ان ينتهي من اعمال الحج، فيطوف طوافا واحدا للحج والعمره ويسعى سعيا واحدا، وعلى القارن دم، وهذا قول جمهور العلماء. عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهللنا بعمره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمره، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
القران هو عباره عن ايه؟ ان الانسان بيدخل العمره جوه الحج، لبيك اللهم العمره في حج خلاص، او حج في عمره، بيقول كده عند ايه؟ عند وصول الميقات، بيعمل الاعمال الاثنين مع بعض، بيدخل مكه بيعمل طواف القدوم، ده ملوش دعوه بعمل الحج دي، ده سنه. بعد كده بيجي يهل بالحج يوم 8 والحج مع العمره الاثنين مع بعض. بيروح على يوم 8 يوم 8 يغطس في منى ويروح عرفه، يقف عرفه ويرجع، ها يرمي الجمره يوم النحر وينزل على مكه، يبات في مزدلفه الصبح يرمي الجمره الكبرى وبعدين ينزل على مكه. لما ينزل على مكه يطوف طواف الافاضه، طواف واحد وسعي واحد. ده عند جمهور العلماء، ابو حنيفه قال طوافين وسعيين ملوش دليل. هو طواف واحد وسعي واحد، هو طواف الافاضه بيجمع مع طواف العمره الاثنين واللي ايه والسعي نفس القصه، ويسبح الهدي بتاعه. يعني ايه الفرق بينه وبين حج التمتع؟ حج التمتع اريح للحاج، لانه بيعمل العمره بتاعته ويرتاح بقى فوق تحلل من الاحرام بتاعه، ويفضل يومين ثلاثة أربعة عشرة حسب ما عمل، ما عندوش أي خالص يعني منهيات ولا محظورات، فهو في حل من إيه؟ من المحظورات كلها، بيعيش حياته طبيعية، ويجي يوم التروية يوم التوالي يهل بالحل. فده إيه؟ دي راحة ليه؟ يعني راحة مين للحج؟ لكن اللي هيعمل الحج قران ده اللي بيبقى وقته ضيق. يعني مثلا بتبقى وصلت مكة يوم 8 أو مثلا يوم 9، في ناس كده بتبقى جايه من السعوديه نفسها، داخل السعوديه نفسهم بيبقى جاي يا دوب واخد اجازه يومين او ثلاثه، فعايز يوصل بالظبط على عرفه. ها يعني يدخل ايه؟ يسافر على عرفه، في ناس ما تدخلش مكه، تدخل على عرفه على طول، لان طواف القدوم ده مستحب، ممكن ما تدخلش عرفه. مكه يوم داخل ايه؟ طالع على عرفه على طول، فده يبقى يعمل ايه؟ اسمه حج قران او افراد، حاجه بالاثنين. فالقران يبقى نزوه ذبح، الافراد ما نزوهوش ذبح، اللي هو ايه؟ وقته ضيق، ما عندوش وقت، يا دوب وصل يوم عرفه او ليله عرفه مثلا بالليل متاخر، ما عندوش وقت ان هو يتمتع ويتحلل وبتاع، فيقوم يرمي ايه؟ الحج على العمره ويبقى ساق الهدي ويتحلل منهما الاثنين بعد ايه؟ بعد طواف الافاضه وبعد السعي. ده الفرق بينه وبين التمتع. اي الانساب افضل انهم قالوا التمتع ولا القران ولا الافراد؟ التلاته العلماء لهم اقوال فيها. القول الاول قالوا الافراد، وقول مالك والشافعي وغيرهم. التمتع قول احمد شيخ الاسلام تيميه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لو استقبلت ما استقبلت من امري ما ولا لما صبت الهدي ولا ايه؟ ولا تحللت، فدل على ان هو فضل التمتع. علماء بيقولوا لا القران هو ده قول ابي حنيفه، لان النبي قارن الحج مع العمره، بس النبي قارن الحج مع العمره لعله معينه. خلاص كده ده في نزاع من اهل العلم، والافضل اللي قاله ابن عبد البر ان هو قول الرابع واللي رجحه ابن عبد البر. ما ينفعش تقول اني افضل ولا مش اني افضل، ربنا سبحانه وتعالى اباح الثلاث امساح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تمنى التمتع، لكن افرض ان انا ظروفي ما تسمحليش، ده انا ما نزلتش على منزلتي. يعني الحج بتاعي ما قلش، يعني واحده تمتعت وواحده عملت حج كرام، هل هي افضل مني ولا افضل مني؟ لا خالص. هو النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، فالافضل ليك والاريح، لكن ان انا ما تيسرليش الامر وحجيت افراد او حاجه، حجك زي حجها زي حج ايه؟ كله عند الله سبحانه وتعالى اجر واحد باذن الله، فيعني مفيش داعي لهذه الايه؟ الاشياء ممكن تعمل مشاكل يعني ولا ده. هل يجوز لحاضر مسجد الحرام التمتع والقران ام ليس لهم الا الافراد؟ لحاضر مسجد الحرام اهل مكه وغيرهم اللي هنشوف مين هم الناس العرب، ممكن يعملوا كل الامساك؟ يعني ممكن يحج حج افراد وحج تمتع وحج قران، ولا بيقول لك لا ملوش الا الافراد بس؟ قال الله تعالى عزوج الشيطان الرجيم،
فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعته، تلك عشره كامله، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. اختلف العلماء في هذه المساله، فذهب مالك والشافعي واحمد وداود والظاهري الى جواز القران والتمتع لحاضر المسجد الحرام وليس عليه هدي، واستدلوا بظاهر الايه التي ذكرناها في البيت. وقال ابو حنيفه ليس لحاضر المسجد الحرام. الحرام إلا التكرار. واستدل بالآية الكريمة كما تقدم في أول المسألة.
طبعا المسجد الحرام المسجد الحرامي هل هو هي كما تمام بتاع العمرة اللي حج نستيسر منك وإن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام فالحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكون أهل حضر المسجد الحرام. قال ده الأهل مش حاضر المسجد الحرام يبقى لا يبقى مش الأفراد. لا الأهل حاضر المسجد الحرام معروش اللي معلوش الهدي لكن إن هو مش إن هو يمتنع عن أي نسك من أنساك الثلاث أنساك جائزة لحاضر المسجد الحرام. السؤال اللي هو في الترجيح والتعطيل في صفحة 65 أرى أن الصلاة
هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وغيره من جواز التمتع والقران للمكي لأن هذا القول هو الذي وافق ظاهر الآية الكريمة فلا يجب العدول عنه إلا بدليل والله تعالى أعلى وأعلم. من هم حاضري المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا فمنهم من قال هم أهل الحرم ومنهم من قال هم أهل مكة بعينها وقال الطائفة من كان من مكة على دون مسافة القصر.
يعني اختلفوا المسجد أهل المسجد الحرام منهم من أهل مكة منهم من أهل الحرم يعني على أقوال العلماء. آداب الإحرام الآداب بقى الواحدة اللي رايحة تعمل عمرة أو حج مش بس الحج رايحة تعتمد تعمل إيه آداب الإحرام أنت سافرتي إما هتسافر من القاهرة على مكة إما هتسافر المدينة في ناس بتسافر أول مدينة تقعد شوية في المدينة وبعدين تروح على فين؟ تروح على مكة ما عندكيش إلا الحاجتين دول. فلو هتسافر من القاهرة على مكة يبقى إحرامك منين؟ يبقى تبتدي تظبطي نفسك من القاهرة لكن إحرام عند رابط لما تسمعي بتاع الطيارة أو بتاع الأتوبيس يقول لك ده رابط. طيب رابط أول حاجة الاغتسال طبعا هنغتسل في مكة في المكان اللي إحنا فيه قبل ما نتحرك لمكة سواء تتحركي من مدينة مكة أو سواء تتحركي من إيه؟ من القاهرة لمكة يبقى الاغتسال. والاغتسال يستحب
يستحب الاغتسال الإحرام وهذا مذهب جمهور أهل العلم وقد جاءت حديث جابر الطويل في مسلم فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
بس طبعا ده يعني عند جمهور أهل العلم أن الاستثفار هو تزن الدم يعني اللي تحط قطنة أو حاجة باستثفار تحط قطنة شديدة أو قماشة وتضغط بيها عشان الدم ما ينزلش وتربط نفسها بيها كده فالدم إيه يحاول يعني تضغطي لجوه كده فالدم ما ينزلش ده الاستثفار. طيب الأهل الظاهر قالوا لا الاغتسال واجب عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أمر عائشة وأمر كده. الاغتسال مش واجب ليه قلنا إن هو مش واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وأمر أسماء. الاغتسال مش واجب لأنه لا يرفع حدث الحائض هترفع حدث بالاغتسال حصل صوم يبقى لم يرفع حدث فدل على إنه إيه؟ على الاستحباب. يعني جبنا ليه احنا الاستحباب ليه رجحنا قول الجمهور ما بننزلش بالكيلو ولا بالاكتر لكن قلنا قول الجمهور قلنا ليه ها عشان هنا الاغتسال لن يرفع حدث مش هيرفع حدث وبالتالي يبقى يعني مساله الاستحباب لان انت لو واجب لو كان يرفع حدث هو ما رفعش حدث يبقى ايه على الاستحباب وده قول الجمهور. التطيب للرجال طبعا ها
يستحب هذا المس الطيب للرجال عند الاحرام لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
وبيض اللي هو بريق يعني ها.
وعن عائشة أيضا أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يخرج ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
طيب والحافظ ابن حجر يقول استدل على هذا الحديث باستحباب استعمال الطيب للمحرم وإن جواز أن يستمر أثر الطيب بعد الإحرام لكن ما يبتديش بالتطيب بعد الإحرام. خلي بالك من الحته دي عشان حديثين ما عندكيش لبس يقولوا مين محظورات الاحرام مس الطين احنا بنقول لا نستعمل صابونه فيها ريحه ولا نحط ايدينا على حاجه فيها ريحه ولا ديودرنت فيه ريحه ولا اللي هو مزيل عرق ما فيهوش ريحه كل الكلام ده. طب منين احنا بنقول كده ومنين احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل ان عائشه حطت له طين حطت له ريحه ها الجامع من قبل الاحرام. يبقى قبل الاحرام يجوز الرجل يستعمل اللي هو مزيل العرق يجوز للراجل ان يحط برفانات اللي هي العطور على جسمه خلاص كده ده قبل الاحرام. لبس الباشكير وعمل وفضل اثر الطيب مفيش مشكله بس ما يبتديش بعد ايه لان المحظور بعد الاحرام مش قبل. فهنا لو استعمل المزيل العرق او حط حاجه او كده ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب هذا. التطيب المراه طبعا ما لهاش كده في احرام غير احرام كتير جوه بيتها كمان هي رايحه تحرم يعني الاولى انها ده تستعمل مزيل العرق. بالنسبه للمراه عندنا مزيل عرق بدون ايه بيبقى ريحه في موجود حاجات بدون ريحه افضلها الوصفه بتاعت جدي وجدتي وجدتك دي للشابه المطحونه دي افضل حاجه لزهر العرق مفيش احسن منه وارخص حاجه وانضف حاجه. كل حاجات مزيلات العرق اللي في الصيدليات دي خد يلعب شويه تلاقي ريحه عرق برضه بالعكس بتعمل ريحه اسوء لانها بتختلط بالعرق مع ريحه بتطلع ريحه اسوء في الهدوم. لكن سبحان الله الشابة اللي هي الطبيعية دي لو طحنتيها وقدرت تحط عليها شوية مسك خفيفة كده المسك وطحنيها زي البودرة زي البودرة والعمليها زي البودرة كده حطيها بتشيل العرق تماما وبتزيله من عند الداء ودي تبقى يعني حاجة وصفة سهلة لنظافة الإنسان لأنه يعني عيب يعني أو حاجة محزنة إن أخت مسلمة يعني سبحان الله أو تكون طالبة علم ومع ذلك ممكن يبقى إيه عندها الحتة دي فيها إهمال شوية لا عايزين ناخد بالنا من الحاجات دي لان احنا عايزين نبقى محببين للناس في الدين والناس تحب الدين من ناحيتنا مش نفر الناس ونكره الناس في الدين فياريت برضو الحاجات دي ناخد بالنا منها طيب يبقى ده التطيب للمحرم يبقى قبل تلبيت الشعر اللي هو تلزيقه شكل بيقعدوا اربع ايام طبعا في الصحراء بيسافروا زحمه كبيره فكان بيحط زي حاجه كده تلزق شعره عشان ما يحصلش فيه قمل ولا الحشرات ولا كده فعربيه كده برضو ده جائز للمحرم انه يحط طبعا الدنيا دلوقتي اختلفت الحج كله سريع لكن زمان كانوا بيقعدوا بقى شهر على الجمل من المدينه النبت عشان يوصل ويقعد مش عارفه ايه الموضوع كان ده بحط ايه حط على راسه الجل ده ولا البتاع ولا اي حاجه تلزق بحيث ان هو ما يدخلوش حشرات دي جايزه برضه النظافه ولبس الثياب الطيب جبنا دي النظافه كله جبنا دي النظافه انا اتعجب على مسلم او مسلمه يهمل في النظافه الشخصيه هو دي النظافه والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال يعني الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال فكيف يعني نهمل في مسألة الله سبحانه وتعالى يحبها وهي الجمال والجمال جمال المظهر وجمال القول وجمال في كل شيء فالإنسان المظهر المفروض يبقى جميل لبسها مكوي نظيف مش عرقانة فيه يعني أنا أتمنى أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أحوال المسلمين تبقى أحسن من كده النظافة ولبس الثياب البيضاء إذا احتاج إلى التنظيف
إن احتاج إلى التنظيف كما في قليل من الأظافر ونطش الإبط وحلق العين ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الإحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقلناه الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة ويستحب أن يخرم في ثوبين نظيفين فإن كان أبيضين فهما أفضل ويجوز أن يخرم في جميع أجناد الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف والسنة أن يخرم في زار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة ولو أحرم في غير المجاز إذا كان مما يجوز لبسه
طيب الكلام ده بتعشق السنة بيقولين إن الإنسان محتاج إلى التنظيف إيه الكلام مش من الإحرام مش من سنة الإحرام هنا أقص ضفر طبعا الجزاء مش من سنة الإحرام إن أنا أحنا أمت في العانة أو أحنا في العانة أو العانة أفضل ولا أمت في الإبط يعني ده مش سنة الإحرام لكن انت كوني كتروح هتقعدي اربع ايام محرمه فالافضل واحد يبقى رايح على نظافه لبس الابط حلق العانه تقليم الاصفار يعني دي حاجات عشان من مكملات النظافه لكن هل هي من واجبات الاحرام يعني انا لو ما نظفتش ابطي انا اروح احج وما حلقتش العانه وما عملتش ضافي عندي مشكله لا ما عنديش مشكله بس مش هتقدري تقرري الحاجات دي طول ما انت محرمه يعني ضافي الطويله وجالك كده بدل ليك ان انت عايزه تقصيها في الاحرام ما ينفعش شعر تحت الابط مضايق عايزه تنزلي الاحرام ما ينفعش وكمان ما ينفع لكن لو انت الحاجات دي عايزه تعمليها من الاحرام اعمليها هي مش من واجبات الاحرام فاهماني مش من واجبات الاحرام عايزه تعمليها نظافه كتفك الشخصيه اعمليها ليه لان الايام اللي هتقضيها في الحج الاربع ايام او الثلاث ايام محرمه شفعت قبل الكلام ده هي دي فاهم بقى النظافه الرجل صبين ابيضين ده الافضل لكن افرضي ان واحد احرم في اي ثوب ثاني غير ابيض مش مشكله برضه دي على استحباب طب التخيط اللي هو المخيط اللي هو ايه الناس فاهمه المخيط اللي هو المخيط عدم خياطه فتلاقي الرجاله كلها تلاقيهم يعني ايه اي حاجه فيها خيط من الخيط يا جماعه المخيط اللي هو حجم العضو ده اللي هم عنده المخيط اللي هو بيحدد العضو يعني يدس حاجه بكم محدد عضو يدس من تحت شورت اللي هو بتاع الرجاله ده بيقولوا عليه البوكسر اللي طالع موضه ها الشورت ده ها ما يلبسوش ما يلبس بنطلون سروال بربطوس اهو ما ينفعش لان ده بيحجم ايه عضو الجسم لان الرجل بقت هي متحجمه ورجل متحجمه ما ينفعش يلبس قميص بكم ومدخل ايده في كم ده اسمه المخيط اللي هو تحديد الاعضاء لان يلبس قميص الرجل القميص الرجالي ده بزراير ويطلع لي حرمي فيه لا ليه لانه مخيط فيه محدد عضو حاجه تلبسها من تحت بنطلون محدد عضو ما ينفعش كل ده ما ينفعش ده كلمه المخيط مش ان البشكير متخيط فيعني يجي البشكير تلاقيه مشرشر ومتبهدل ها ومش راضي اتنين يقول لك اصل مخيط معلش ربنا يعلمنا ها انا ده الشبشب المفروض يلبسه بس حاجه مقفوله يعني مفيش ينفع الصابون ده اللي بيقول عليه اللي هو هلبسه من قدام بس المفروض من ورا ما ينفعش لان الخف النبي قال له اقطع من ورا الخف فلو هو الصابون اللي دخل ايده فيه قدام هكون قدام ماشي بس من ورا لازم يكشف الكعب فيبقى الشبشب حلو جدا مش عارف ليه ليه اصل متخيط بايه؟ هي الشبشب لما بتقلق تقلق لا المخيط مش الخيط.
معلمتي
بتخيط وزوجها زي الشمشيه بتقطع معاها بتدي ماشي على السلف نار عشان البس الشمشيه عشان تخيط. العلم نور، العلم نور وديننا يصل. هو انت كل الناس فاكره ان فاكره انك تتعلمي الموضوع هيصعب، ده انت ما تتعلمي الموضوع هيصعب. كل ما يبقى عندك علم كفايه الموضوع ده مسح كل انت مضاره بتكسر مش شرط تقعد لا اصل حط الصلاه طب ومش فاهم ممكن تصلي قاعد. كل اللي بتتعلمي تلاقي ان دي سهل يسر، ما جعل عليكم في الدين محرج، ما جعل عليكم في الدين محرج ابدا. فما فيش حرج علينا. يبقى التخيط اللي هو ايه؟ تحديد الاعضاء. يبقى رغم ما ينفعش البنطلون ولا قميص ولا اي حاجه متخيطه، مش ان هو البشير متخيط. يا ريت ترجع تقول رجاله عين الغلابه يعني. طيب فده المخيط. فالعيب هو ايه بس؟ البشير متخيط، الساعه متخيطه، البتاع كل ده ما فيهوش اي اشكاليه خالص. ولا هذا معنى المخيط اصلا يعني مهجين. بعد كده نعم.
يعني البشكير
بيلف على وسطه، ما هو بيلف البشكير على وسطه لكن من تحت ما يلفش حاجه، هو البشكير بيجي كده. طب ومفيش حاجه لابسها؟ مفيش حاجه لابسها. وانا مالي مفيش حاجه لابسها، ما ينفعش ان حاجه هيلبسها لحد. مالي يا عم؟ مش حكايه كباسين برضه هي فاهمه. برضه هي فهمت غلط، بتقول لي طلع حاجه الراجل بيلبسها تحت البشكير بالكراسين، ما هو عشان فاهم ان المشترك الخير، المشترك التحديد. ما هي العامله من تحت يقول دلوقتي تعملوا له من تحت حاجه كده يعني يلبسها ها بكراسين. ما هي المشكله مش الخير، المشكله ان الكراسين دي هتحدده. لا ما تنفعش. ما تنفعش تقول عليها كفوله دلوقتي مش عارف تقول عليها ايه. سمعت ما ينفعش برضه حدده في العضو، ما هو نفس القصه. ما عارفه اعملها بكباسين ليه؟ لانه فاكر ان المخيط اللي هو الخيط. فقال لك احط لها كبسول ما يبقاش خيط. غلابه يعني سبحان الله يا جماعه ما هتحددوا برضه. ماشي كده. هتقولي لي واحد عنده التهابات، مريض، جسمه تخين، ممكن يحصل له حاجه؟ يبقى في الحاله دي يلبس حاجه تحت البشكير وايه؟ وهنشوف بقى محظورات الاحرام لو ارتكب محظور يعمل ايه؟ هيصوم ثلاث ايام او يطلع 10 مساكين او يذبح جه؟ ليها عليها حل يعني. ده للمريض. لكن الشخص السليم اللي هو عادي هيطوف وما عندوش مشكله، اصلا في واحد جسمه مليان لو طاف هيحصل احتكاك ممكن يلتهب يتبهدل، واحد مريض واحد يعني في ظروف جمع ده عذر امام الله، لكن شخص عادي فين الرجاله اللي بقت ورقه دي؟ ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله لما يطوف يعمل ايه المشكله؟ لا اصل رجليه تلتهب اصل والله طب خلاص يعني لله. لكن هو خلاص حاجه فوق طاقته في الحاله دي بقى في محظورات الاحرام ليها حاجات معينه بيكثر عنها يعني. طيب معنى التلبين
إجابة عباد الله عز وجل ربهم فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابتي إليك إجابة بعد إجابة.
إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك يعني حاضر يا رب، حاضر يا رب، حاضر يا رب، أنا بجيبك يا رب، أنا بستجيب إليك، أنا جاي عشان أعمل اللي أنت عايزه. ها يا رب اللي أنت طالبه إيه؟ اللي يعني فعلا تقبل على فلبيك اللهم لبيك يعني أنا جاي لك يا رب هو يعني حتى ترضى ونفذ امرك ونفذ شرعك اطل نفسك افعل حج يعني معناه ايه؟ الاجابه بعد اجابه كلمه جميله لبيك اللهم لبيك. طيب نيه الاحرام والاشتراط في الحج خلي بالك من الحته دي. ها
يجب على الحاج اذا وصل الميقات ان يحرم وتكون نيه الاحرام بالقلب ويذكر النسك باللسان.
يعني اول ما توصلي عند مكان الاحرام هيقول لك احنا هنا في الاوتوبيس او في الطياره وصلنا لمكان الاحرام. فهتقولي يبقى نيتك هنا ان انت هتحرمي، نيتك جواها ايه؟ هحرم. هحرم بايه؟ بحج او حج في عمره لو قران او عمره بس لو تمتع، يبقى النيه هستحضرها القلب. ثم باللسان لبيك اللهم بعمره او لبيك اللهم بحج لو كان افراد او لبيك اللهم بحج في عمره لو كان ايه؟ قران. تذكري النسك باللسان. يبقى اما عمره لو انت هتعملي حج تمتع يبقى تقول لبيك اللهم عمره، انت هتروحي لعمره بس الاول وبعدين ايه؟ يوم الترويه تقولي لبيك اللهم بحج. طيب يبقى تقول لبيك اللهم بعمره بس الله سبحانه وتعالى يرزقنا الحج. ولو كان افراد بتقول يا لبيك اللهم بحج، لو كان قرار بتقول يا لبيك اللهم بحج في ايه؟ في عمره. تبقى تذكري النصر باللسان والحاجه الوحيده اللي بنذكرها باللسان. مش احنا قلنا ان هي محلها القلب والترخص بنيه بدعه الا في الحج والعمره. سبحان الله. امرك عبودي ما تسلميش ليه؟ امرك عبودي. الله سبحانه وتعالى لم ياذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع الله لنا ان نتلفظ بالنيه في اي عمل من الاعمال حاشا الحج والعمره. الا الحج والعمره فقط. انا امر تعبدي سمعنا واطعنا. سمعنا ده اكيد ده دون ادنى شك. الله سبحانه وتعالى الحكيم لا يخلق احنا قلنا المره فاتت مستحيل لا اقوال ولا افعال ولا اي شيء الا بحكمه بالغه لا يدركها عقل او ادركها. طيب يبقى نية الإحرام يبقى دي النية قلناها كده. واستحب أن يشترط. يعني إيه يشترط؟ أنت ممكن تبقى رايحة تحجي الأوتوبيس يعني مثلا مشكلة لا قدر الله، أو الله سبحانه وتعالى صلى الله سبحانه وتعالى يسلم ويعمل مثلا مشكلة أو تتحبسي في المكان أو جائز. طيب في الحالة دي أعمل إيه؟ هيروح عليا الحج، تعبت، حصل لك حاجة، واحدة مرضت مرض شديد نقلوها المستشفى، قالوا لها لازم تقعدي في المستشفى 5 أيام وبكرة الحج. هتعمل إيه؟ ضاع عليها الحج أو ضاعت عليها العمر. لا ما ضاعتش، يبقى نعمل إيه؟ نقول إيه تشترط؟ تقول إيه؟ لبيك اللهم بعمر أو بحج، تذكري النصر. ومحلي حيث حبستني. ومحلي حيث حبستني يعني إيه؟ يعني اشترطت لو أنا جاي مرض؟ ها؟ يبقى محلي حيث حبستني. ومحلي حيث حبستني يعني إيه؟ يعني يا رب لو انا اتحبست في المكان ده يبقى ليك ان انت ده تحللي وما عليكيش حاجه، غير بقى اذا كان حته حج السنه يبقى ايه؟ يبقى محل حيث حبستني، يبقى انت ايه؟ يبقى انت هنا قلتي اشترطتي انك انت لو اتحبستي بمرض او عدو او حاجه يبقى ما عليك ايه خالص شيء، ان والسنه الجايه لا قدر الله سبحانه وتعالى باذن الله تحج. اقراي معايا كده. ها اصلا انا جبت الحج اصلا سبحانه
وتعالى ان شاء عباس.
لا ويستحب، ها
ويستحب له ان يشترط ان يشترط خشيه المرض او الخوف ونحوه. وجمله ذلك اذا وصل الميقات استحضر نيه الاحرام بقلبه ويقول اذا كان متمتعا لبيك اللهم بعمره اللهم محلي حيث حبستني، وان كان قارنا يقول لبيك اللهم بعمره في حج اللهم محلي حيث حبستني، واما المفرد فيقول لبيك اللهم بحج اللهم محلي حيث حبستني. فان افسر بعدو او مرض ونحوه جاز له التحلل ولا شيء عليه إلا حجة الإسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضراعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم حلي حيث حبستني.
قالت له أنا تعبانة مريضة بس بشكل كده ما أقدرش أكمل، قال لها لا توكل على الله وروح حجي قولي ما حلي حيث حبستني بقت إيه؟ ما عليكيش حاجة. ها
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعه أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز الاشتراك منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر وحجتهم حديث ضباعه المتقدم وهو صحيح صريح في جواز الاشتراك، وخالفهم آخرون فقالوا لا يصح الاشتراك، وحمل الحديث على أنه قضية عين مخصوصة بهذه المرأة وهو قول مالك وأبي حنيفة، ودعوى التخصيص تحتاج إلى دليل كما تقرر في الأصول.
سبحان الله، طبعا هم جايبين الكلام ده لأن عشان تخصيص ليه؟ مش تخصيص، أنا مش تخصيص، هو النبي صلى الله عليه وسلم واحدة عايزة تحج قالت له كذا قال لها كذا، تخصيص ليه؟ دعوى التخصيص محتاجة إلى دليل. نعم لا ما يسكتش الفريق، لا لأن أنت لو أنت ما قلتيش هو محل حيث حبستني ما ينفعش تحللي أبدا لما تحلل، لا يجوز ابدا تبقى سمع، فهمت قصدي؟ لكن لو قلت محل حيث حبستني جاز لك التحلل ولا شيء عليه، لكن لو انا ما قلتش انا محل حيث حبستني يبقى لازم اوصل معاك كل يوم، ما ينفعش تقعدي واحد يتحلل من احرامه كده من غير ازاي؟ واحد دخل في الاحرام يعرف يخرج منه؟ ما عرفش يخرج منه الا بمخرجات الاحرام، فهنا جت ايه عشان يرخصه عشان تخرجي من احرامك وتتحللي منه ولا شيء عليك. طيب زي ما قال هنا في الانصاف لا يصح الاشتراط قال فلا يصح الاشتراط به على الصحيح من المذهب،
فلا يصح الاشتراط بقلبي على الصحيح من المذهب، وعليه اكثر الاصحاب وبه قطع كثير منهم، وقيل يصح لانها تبع الاحرام ينعقد بالنيه فكذا الاشتراط، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرخ والدفشي. واستحب الشيخ تقي الدين الاشتراط للخائف فقط، ونقل ابو داود ان اشترط فلا باس. فاذا الاشتراط فيه شيئين، أحدهما إذا عطاه عدو أو مرض أو ذهب نفقة أو نحوه جاز له التحلل، الثاني لا شيء عليه بالتحلل، وصرح المصنف بذلك في آخر باب الفواتي والإحصان.
ما في ضرورة التحلل خلاص كده. الصلاة
وهذه العطية طبعا عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دوادي العقيق يقول أداني ليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة. عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بدير الحليفة ببطن الوازع قيل له إنك ببطحاء المباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يميخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
طيب يعني المسألة فيها هنا انه طبعا وادي العقبة ده مكان جنب المدينة باربع اميال, ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه وبيعوض فيه شوية. طبعا المسألة دي بالنسبة لها يعني شبه محالة, انت مرتبطة بشركة سياحة, وحتى لو انت طالعة مع نفسك بتطلع من المدينة على طول اوتوبيس مش هيوقفك, فيعني لكن ذكرناها لان هي سنة, فيجب ان احنا برضو نوضح للناس يعني ان كلمة الله سبحانه وتعالى فعل الم يكن فهي سنة, يعني على الاستحباب ما فيش تحريم. هل الاحرام صلاة تخصك؟ المسألة اللي عند الناس اشكالية فيها, هل الاحرام صلاة تخصك؟ الناس عندها اعتقاد ان لازم عشان احرم اصلي ركعتين, يقول لك ركعتين الاحرام مش عارفه جاهم منين, يعني تيجي تعمل عمره او حج وبتاع تغتسل اول فتره الاغتسال واجب, ادي اول غلطه. ثاني غلطه تقوم مصلي الله اكبر ركعتين, هدول ركعتين الاحرام. مين قال ان الاحرام ركعتين؟ فين الدليل؟ مين اللي قال ان النبي احرم بعد صلاه؟ قدر الله ان هو جات الصلاه الظهر صلى وبعدين فبعدها كان ايه المفروض ينتقلوا او يتحركوا بال اتجاه المكه يعني, فهي جت كده ان هو جت صلاه الظهر فطبيعي ان انا اصلي, او صلاه العصر طبيعي ان انا اصلي, فجت وقت الصلاه فصلى وبعدين احرم, مش صلى مخصوص, هي جت قدرا ان الصلاه ثم تحركوا الى مكه, فهم اعتقدوا ان ايه اللي هيحصل. ما فيهاش كلام يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. ها لا تقدر, لا خلاص اصل اي حاجه واحد بيعملها غلط رفع علامات الخطا او المسلم استقرار عليه, قلت الكلام ده مرارا يعني خلاص اللي اخطا في شيء احنا بنتعلم بقى عشان ايه ان شاء الله اللي جاي نرسم ونعلم اللي حوالينا كمان, يعني تحاول تعليم اللي حواليك الناس الاخطاء اللي عماله تغلط فيها ليه نهار ونهار وليل, جارتك طلع عمره, قريبتك طلع عمره, تقول لهم الغلطات دي خلي بالك اشتركي مفيش حاجه اسمها كده الاغتسام الاستحباب اه كده ينفع المسلمين بالعلم ده بلغوا عنه لو ايه يعني قدامك الكتابه كده انا خايف, ما انت ما تقوليش حاجه من عندك, انت قدامك الكتابه تقراها طالعه للعلم, فدي حاجه ما تخوفش يعني مش من ذاكرتك فانت خايفه. اه يعني كلام غريب بالظبط, وقفوا الناس وفي شركات السياحه في اي واحده من اهلك حواليكي انفع المسلمين ده اكتر, يعني العلم المتعدي ده شيء جميل نفع المسلمين, تعلميها وتقول لك لا بيقولوا لا طب نفتح الكتاب كده وتشوف العلماء بيقولوا ايه وتقرا لها كده وتعرفيها استفاد انتفعت انتفعت ما انتفعتش انت خدت بالك.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على ان للاحرام صلاه تخصه, ولكن استحب بعض اهل العلم الاهلال عقب صلاه نافله او فريضه لانه صلى الله عليه وسلم اهل عقب صلاه, وهذا مذهب الائمه الاربعه وغيرهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفه ركعتين ثم اذا استوت به الناقه قائمه عند مسجد ذي الحليفه اهل بهؤلاء الكلمه. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكه ادهن بدهن ليس له رائحه طيبه ثم ياتي مسجد ذي الحليفه فيقوم فيصلي ثم يركع, واذا استوت به راحلته قائمه احرم ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفه ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحه سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها عليه ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
خلاص طيب هنا قلنا ايه يعني هما ملهوش ركعتين مخصوصتين ولكن يستحب ان ايه ان يحرم بعد الصلاة, يعني صلاة الضحى صلاة الاستقارة صليتي صلاة دخلت مسجد فتحت المسجد يعني يا رب ازاي يعني هي تكون صلاة نافلة كان لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص يقول هاتين ركعتين الإحرام. لا رأي قال أهل العلم يبقى ايه يبقى صلى يبقى ايه أحرم بعد الصلاة, صلاة نافلة تحت مسجد كنت بتصلي استخارة وقت الضحى هتتحرك الساعة 11 الصبح صلاة الضحى صلي الضحى رأي ازاي بعد صلاة لكن مش ركعتين خاصتين اسمهم صلاة ايه الإحرام. لا واضح الفرق بين اليوم دي. لكن يستحب عند اهل العلم ان احنا نحرم بعد ايه؟ بعد الصلاه، جت وقت الصلاه، لكن ايه في اللي انا احرمت من غير صلاه؟ ما فيش مشكله، لكن الافضل والاولى اتباع ايه؟ طيب حكم التلبيه
بين الفقهاء نزاع في حكم التلبيه، فجعل الخليط الى وجوب التلبيه، وحجتهم قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج. قالوا الفرض التلبية وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأبي الظاهر, وقال فريق التلبية مسنونة منهم الشافعي وأحمد وحجتهم أنها ذكر كسائر الأذكار فلا تجب في الحج.
طبعا اللي راجع عن التلبية ولو مرة الفرض يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ وقال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم وسبحان الله دي اللي بتبين بيها ان انت بتقولي لبيك اللهم وبعمرك ده انت بتذكري نفسك والحاجه الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا فيها ان احنا
شرع لنا فيها ان احنا نذكر الايه نتلفظ بالنيه. فيعني سبحان الله ولا مره. فالتعقيب والترجيح 79
الذي اختاروا في هذه المساله ورجحه مذهب اليه مالك وابو حنيفه والشافعي وغيرهم من وجوب التلبيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل ملبيا وقد امر امته ان يمتثلوا لامره في الحج. فقد جاء في حديث جابر الذي اخرجه مسلم انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. وفي رواية لتأخذوا عني مناسككم. ولم يرد فيما علمت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه ترك التلبية، والله تعالى أعلم.
طيب يبقى نقول ولو حتى مرة لكن ما نطلبش التلبية. صفة التلبية نقول إيه بقى؟ نطلع كان العمرة والحاجة تقول إيه ها؟
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك ولبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.
طبعا الأصل ده تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض اهل العلم زودوا زياده اسنانا لحديث ابن عمر. مالك كره هذه الزياده، ولما رجل اللي قال وقال لبيك ذو المعارج قال له ما هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكلم ولا نهى عن هذا. فالاول ان احنا نلتزم بايه؟ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني في بعض العلماء اجاز زياده، ولكن الراجح ان احنا نلتزم بتلبيه النبي صلى الله عليه وسلم. الجهر بالتلبيه والمواطن تستحب فيها بصوت عالي بقى. يبقى تلبيه مش صغر، تلبيه ايه؟ جهر. طب النساء النساء صوتها يسمعها هي، ما تسمعهاش الرجالة، لكن برضو مش في سر. لأن أنا قاعدة هنا بقيت أنا ما أعرفش يعني. قال مالك إذا أنا ماشية في طريق لبي صوت عالي بس صوت مسموع لنفسي، يعني مش سرا، لكن صوت مسموع تسمعي أنت فقط لا يسمعه الرجال من حولك. فلو أنت قاعدة في الخيمة ولا ماشية في الشارع في أو فيش رجال، لبي بصوت تسمعيه، لكن ما تلبيش سرا، خلاص؟ وفي نفس الوقت الصوت عالي جدا ان احنا نلبي نسمع الرجاله اللي حوالينا. طيب الجهر بالتلبيه،
عن الجهر في التلبيه والمواطن التي تستحب فيها. عن انس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينه اربعا وصلى العصر بذي الخليفه ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. عن خلاد بن السائب بن خلاد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاذان والتلبيه. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال خرج معاوية ليلة النفح فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قال عائشة اعتمرت من التنعيم فذكرت ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته. ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال، وحجتهم حديث السائب بن خلاد المتقدم، وقالوا ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية ولتسمع المرأة نفسها مخافة الفتنة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وقالت طائفة ترفع النساء صوتها بالتلبية كالرجال، فحجتهم أثر عائشة المتقدم والعموم الوارد في حديث السائب. وهذا مذهب أهل الباطن.
طيب طبعا الترجيح والتعقيب اللي الأئمة الأربعة بصوت الرجال يترفع يترفع. بالنسبة للمرأة تعقيب الترجيح 84. بالنسبة للمرأة تسمع الشافعي قال لها ترفع صوتها تسمع نفسها بس، وده مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد كلهم. المرأة الذي يرجحها هو
أما المرأة فالذي رجحه مذهب إليه الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة بأنها تسمع نفسها ولا ترفع صوتها بالتلبية خشية الفتنة. أما إذا أمنت الفتنة فلا مانع من أن ترفع صوتها بالتلبية للعموم الوارد في حديث السائب وبالله التوفيق. فإذا قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ما شيء يفعله العامة يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات، فتبسم وقال ما أدري من أين جاءوا به. قلت أليس يجزئه مرة واحدة؟ قال بلى، وهذا لأن المروي التلبية مطلقا من غير تقييم.
طيب هو فينا عشان خمس دقائق كده بس أتكلم على فضل العشرة. بكرة زي الأول العشرة من الحجة اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم الحديث المعروف المشهور كلهم حافظينه، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بماله، لا أن يخرج رجل بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فالشاهد الحديث عظم عظم الفضل والأجر وجزيل الثواب في هذه الأيام. ان الله النبي صلى الله عليه وسلم يحط لي جزاء ما بعد جزاء والاعمال الجزاء، انه يجي بعد كده واحد يبقى يموت شهيد في سبيل الله وما نزلش شهد عنه. ده لم يموت في سبيل الله بس، لا ده كمان باع كل ما يملك، كانت بيتك وذهبك وعربيتك واللي عندك كله وخدتيه بره، فموتي وفلوسك كمان انفقتيها. مين فينا يقدر يعمل كده؟ مفيش جهاد على النساء اولا. طب هل ان في جهاد على النساء مين هيخرج فينا جاهل؟ مفيش. طب مين هتبيع كل املاكها وتتصدق بيها في سبيل الله؟ احنا عايزين نبدا نمشي نضافه، الله اعلم هنلم فلوس ولا لا. خلاص ان شاء الله يعني. فما عندناش احنا الايه العطاء الفظيع ده كده. طب الله يعلم احوالنا ويعمل ايه ويعلم ايماناتنا انها مختلفه ويعلم درجات قلوبنا، فمن علينا فضله وكرمه واحسانه وعطاؤه وهو الشكور بهذه الايام العظيمه الجليله. ها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لربكم في ايام دهركم هذا نفحات تتعرضوا لها. نفحات 10 ايام من نفحات. كل عمل هتعمليه افضل من انك انت تموتي في سبيل الله وتخسري كل اموالك. مين ده يعني مين؟ لكن احنا بنتكاسل ويعني نتخاذل عن الاعمال الصالحه في هذه الايام لضعف الايمان وضعف اليقين. اسال الله ان يرزقنا قوه في دين وعمل في يقين، لان الانسان بضعف يقينه بيفوت منه الايام دي. عايزين كل الاعمال الصالحه. الله سبحانه وتعالى ما قالكيش، او النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكيش ايه العمل الصالح، حددتكيش الصيام ده منها، من الاعمال الصالحه الصيام، لكن انت عندك الباب مفتوح. اعلاها واولها من وجهه نظري انا على قد علمي الضعيف، احتاجنا للتوبه النصوح. اول حاجه محتاجينها نتوب الى الله توبه النصوح. الله سبحانه وتعالى جل ذكره في القران يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا الى الله جميعا، لفظ جميع لفظ عموم. يبقى النبي زي الله سبحانه وتعالى لم يستثني احد من التوبه، لكن لا شيخه الاسلام ولا دي المعلمه ولا ده الشيخ ولا ده الامام ولا ده العالم، كله محتاج لتوبه بنص القران. وتوبوا الى الله جميعا، ما قالش توبوا الى الله يا عصاه، توبوا الى الله يا امامكم نص نص، توبوا الى الله يا مسلمين، لا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى الله بقى ربنا سبحانه عز وجل امرنا وامر بالتوبه لجميع العباد. كلنا محتاجين توبه، كلنا محتاجين توبه. ليه؟ لان الذنوب قد تكون في الظاهر وقد تكون في الباطن. انت عندك ممكن كبائر ظاهره وكبائر باطنه. كبائر ظاهره معروفه: تبرك والغيبه والنميمه والكذب والاكل اموال الناس بالباطل، ها، والغش والحسد والحقد والكذب، كل دي كبائر ظاهره. في الكبائر الباطنه، كل دي كبائر، الكذب والغيبه والنميمه والغش واكل اموال الناس. في الكبائر الباطنه بقى الحسد والحقد والكذب والعقد والاستعلاء، ها، واحتكار المسلمين، ها، وكل دي كبائر باطنه، ها، البدعه، الاصرار على الغلط، كل دي كبائر باطنه ممكن تبقى جواك انت مش شايفاها او شايفاها بس اهملتي في العلاج. فكل دي كبائر ايه؟ كل دي كبائر ايه؟ باطنه. الكبائر الباطنه اللي هي ايه؟ اللي احنا قلناها دي. فانا محتاجه ان انا اراجع حساباتي مع الله سبحانه وتعالى عز وجل واشوف انا عندي كبائر ظاهره، انا عندي كذب، انا عندي غيبه لسه بلم وقع بالنسبتين، ها، ايه انا لسه بفوت صلاه الفجر، كبائر من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ في الصلاة: فويل المصلين زي ما صلاتهم سهوت، اللي بيترك صلاة في غير وقتها ارتكب كبيرة. ها؟ أنا بأذي زوجي من الكبائر، لو كنت أمير أحد من الناس بالله على مرة المرأة أن تزوج لزوجها، كل دي كبائر ظاهرة. أنا بأذي جيراني، ما زال جبريل يوصلني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أذى الجيران من الكبائر. ها؟ ليه؟ لأن أنا الجار الله سبحانه وتعالى وصى عليه. وزرع وسبحان الله ومن الموبقات. طيب هذا الجيران، هذا الزوج، الغيبه، النميمه، الكذب، كل دي كبائر ظاهره. ترك الصلاه على غير اوقاتها، اكل حقوق الناس بالباطل. يعني ايه اكل حقوق الناس بالباطل؟ الاموال الحرام مش بس الربا، انما اتعامل بلوك، لا، المال الحرام كان يكون اكل اموال الناس بالباطل. اخد واحده عبايه من صاحبتي اقول لها عايزاها عن زيها وطنش ما ارجعهاش. ها؟ تقول لي الحاجه مش عارفه ب 20 اقول لها ب 50. أكل أموال الناس بالباطل. فلوس مش بتاعتي بستحلها. أموال زوجي سابهالي عشان أنفق فيها على أولادي فأخدها أنا أديها لأهلي. ها؟ أكل أموال الناس بالباطل. إحذاري من كل هذه الأمور اللي ممكن تقع فيها وأنت مش حاسة وأنت مش واخدة بالك. كل دي مصايب وكبائر ما بين الذنب وما بين أن هو ذنب، إن ذنب يعني وسيئة، إن كبيرة من الكبائر، كل دي ذنوب ومعاصي. خلي بالك واحذري من هذه الذنوب والمعاصي. تعالي عن الكبائر الباطنة زي ما قلنا: الحسد، مش عارفة لسه بحسد ولا لا، الحقد، ما تضايق مش حتى انا بقى مش عندي الكبش لا بطر الناس احتقار الناس وبطر الحق لا يمكن اعتذر لا يمكن اقول انا غلطت لا يمكن لما قلتيها تقول لك انا اسف ما كنتش قصدي لا يمكن طب يا بنتي غلطت في جوزك لا هو ولا غلط امك عملت لا ما حصلش طب ولا لا كبش بطر الحق وهمت الناس لا يمكن تعترف انها غلطت كبش خلي بالك ودي عند ناس كتير جدا تقول لها انتوا كرشانه طب لا ما كانش قصدي طب اعتذر لا هو ولا غلط لا يمكن كبش كبش لا يمكن تعترف انها غلطت كبش واحتقار الناس يبقى ده ايه كبائر باطنه عبد فرحانه بنفسها شايفه ان هي احلى واحده احسن واحده ونخسرها في جوزها وما كانش يعرف يجيب ضفيرها ولا كبش ايه عبد هذا عبد وكلام حلق استعلاء على خلق الله الحسد ان انا دايما بص على نعمه الله دي عندها وما عنديش دي جابها وما جابليش دي عندها ولد وما عنديش دي جوزها حسد الناس على نعمه الاضل حسد على الاثنين دوري على الكبائر الباطنه والظاهره وتوب الى الله من الكبائر اللي نغفل عنها ولا نلتفت اليها قطع الرحم من اقوى الكبائر ليه؟ وعقوق الوالدين طبعا اقوى الكبائر يا رسول الله اشهد بالله عقوق الوالدين عقوق الوالدين حد العقوق ايه؟ اوف حد العقوق يعني انا دخلت الكبيره لما امي بتكلمني انا او كلمتني طيب انا جاي اهو كانت عليا بقى طيب سمعت خلاص انا بقى اتفرجت انا جاي كبير من الكبائر صلي بقى وصومي وقيم الليل وصومي النهار واعمل اللي انت عايزاه بامنيني بقى في كلمه ايه؟ طيب انا جاي اهو او تكلمها تقول طيب حاضر يا امي من عارفه ما هي بقى هي عارفه انه حرام فعايزه تدخل في الحلال بس الوش كله تعبيراته مكفره ابقى امنيني برضه مش عايزه ترد عليها في وشها ايه؟ كل تعبيرات وشها شاطره تنطط في وشها طيب حاضر يا امي حاضر عملت فينا قبل كده عامل حاضر هي بتقول حاضر وهو في الارض بس الوش شكله ايه؟ الوش مقلوب انسي دخلتي في كبيره مش هتعرفي تخرجي منها الا ان تتوبي الى الله وتعودي والام ترضع يعني بقت سوء ادب وقله ادب بين البنات الصغيرات اللي مراحل الرب عجيبه أسهل حاجة إنها تبوق في أمها وتكشف وش أمها وتشوح لأمها وترفع صوتها على أمها دي مش هتنفع على دنيا ولا دين تأكدي كده كما أرى الشمس دي لا يمكن تنفع دنيا ولا دين والله منتقدات صوامات قوامات بقول لك عمال زي الجبال وفي الدنيا متمرمطين عارف يعني متمرمطة؟ متمرمطة مش أي كلمة أقولها متمرمطة مش عايز أقول أمثلة متمرمطة ممسوح بها الأرض ده العقول ولا حافظة القرآن والنقاب بيشجع على وشها وسواه وقواه كل عمل استعجاز عنه هي تقوم به ولكن عقى امها فمت مرمطه بمعنى الكلمه احذر الا عقوق الوالدين والام اشد فالعقوق حذرها ايه؟ طخ فما ينفعش اقول انا عرفت ان عقوق حرفيا بتكلمني فانا مش طايقها بالصلاه كده اي جحود واي سواد في القلب واي افتراء يخليك تبص لامك شذره يعني اي مخلوقه انت شقيه هذه البنت الشقية اللي الأم اللي تعبت وحملت ولدت وربت وشافت الويل عشان تخرجي لغنى وفي يوم الأيام تكشرت في الشارع أي شقاء أنت فيه أي شقية أنت رجل أو امرأة اللي هي بتأذي أمها أي شقاء والله ما بعد شقاء والله ما بعد شقاء ولا بعد غضب من الله إن الأم اللي تعبت اللي ماتت واحد راجل ابن عمر قال له أمي حملتها على كتفي وضفت بيها السبع اشواط وضفت الصبر والمر وفيت حقها قال ولا طلقه من طلقات الولاده. الام موضوع كبير قوي محدش عارفه محدش ياخد باله منه فالبيوت ولع والبنت متمرمطه وممسوح بيها الارض بالعقوق. الام حقها عظيم 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 يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك وفي الاخر ثم امك يكفي يوسع أم ثلاث مرات. الأم اللي حملت وتعبت وماتت وظهرت وصحت المدارس ولبست وكبرت وعلمت وفي الآخر عشان تقول لها تعالي اعملي لي حاجة لساعديني في البيت أرفعها طيب حاضر أنا جاي أهو عندي قرآن كل شوية تنادي عليا قرآن إيه يا أبو قرآن؟ قرآن إيه يا أبو قرآن؟ مش نافع أبو قرآن مش هينفع قرآن إيه؟ قرآن إيه؟ أي قرآن اللي هينفعك وأي صيام وأي قيام الأم غضبانة انسي انسي الأم غضبانة مش هتقوم لك أم لكن الدنيا مش الآخر عاقة والدية لو سمى أصلا خلصت قضية رغم ألف رجل أداه رمضان ها ولم يقبل لا رغم ألف رجل أقدر الأوائح ده هم لا يدخل الجنة رغم ألف رجل ظلم دعاء النبي عليه كده اجزل بعد نصب دعاء النبي عليه اجزل البنت اللي هتموت ابوها مش يعني هتفضل نزوله في الدنيا الا تزال في الاخره تدخل نار ان شاء الله شكرا. عقوق مساله خطيره جدا منتشره بين الجيل سوء الادب وسوء الخلق مع الاخر البنت واخد كلامه معك يا ناس احلاك كلامه معاك الجامع عادي جدا تتفرج عادي جدا تشغل الاقل يا عيني بقت مغلوبه على امرها ومع الضغوط النفسيه بتفوت وحكيت الاقل اللي تفوت لها عارف ازاي وهي البنت عماله تشيل الطين على دماغها كجبائك مزعله امها خطبها كلمه بطريقه مش حلوه بتقول لها حاضر بس على بات وشك مقهره هتتحاسبي حتى لو انت حاضر لان وصل الام اللي كبرت الام مش شابه وانا مضروب على فاهم انت تقول لها حاضر يا ام انا جالك اهو بس هي عارفه ان انت ولع خلاص شكرا مش عايزه منك اللي انت عايزاه خلاص كده فمش هتنفعي لا دنيا ولا اخره من الكبيره الكبائر ما التفتش اليها قطع الارحام الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي لما تعلقت الرحم بالعرش هل يرضيك ان اصل من اصلك واقطع من قطعك قطعت رحم قطع مع الله اي شقاء في العبد اذا انقطع عن الله اي شقاء في شقاء بعده شقاء ما بعده شقاء الله يقطعك انت متخيله ده مش بس كده ويلعنك ها هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله يبقى قطع الرحم ملعون مقطوع نفعه ده ها وانا صورنا قوم على نفس العباد وجاي الدرس وبياخد السفرانيه وباخد الطحاليه وباخد خدي بقى التخدير خدي التخدير انت يا عقل امك خدي التخدير انت قطع رحمك ها الفهم عن الله المساله مش بالكيلو مش هتسال انت درست كام كتاب ولا حفظت ايه ولا معاكي كام القران مش هتسال عن ده ده كل فيه نواف انت اتيتي كبيره وطلعتي على نافله ها اهو ده بقى ايه الخسران المبين انا عندي قطع رحم لعن ولقيت الذين لعنهم الله اي حد من اهل بيتي قطع نزلت عليك اللعن مش بس كده وربنا قطعك اي شقاء لاي بشر يقطعه الله ويلعنه هيجي منين الخير بعد كده طب عمي شتمني الف شعر بره في اكتر من كده الف شعر بره مش عايز اعرفك سيبيه لما هي كده بعد شهر فايسه بعد ذلك يا عمي اعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قال يا رسول الله اسر رحمي واقطعوني احسن الي ويسون الي قال ان كنت كما تقول ان كنت كما تقول هاتك انك تستفرد المال المال اللي هو التراب الايه الحار هو شتمك وطردك وخد مالك وخالتك اذتك وعمك عمل فيك اللي ما يتعمل انت فاهمه ده بس ابتغاء مرضات الله ارفعي السماعه لله ازيك عامل ايه اخبارك ايه ما تيجي تنورني كده نمشي اشوفك هيقول لي الست المجنونه دي لسه طالبه سافيفيليا سافيفيليا دخل فوق التراب كده ومنحني كده انت مش شايف اسمه وانت بتاكل خسرانه ايه خسرانه ايه كرامتك مع الله لا لا ما فيهاش كرامه دي ده مع ربنا سبحانه على ربنا الاوامر كده خلاص سمعنا ده افضل ما شيء في الكون اني انفذ اوامر ربي سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى التوبه من الذنوب والمعاصي الباطنه والظاهره ومنها قلنا العقوق وقطع الارحام واكل اموال الناس بالباطل ومراجعه القلوب بل الكبر والحسد الى اخره الى اخره بقى الاعمال اللي هنقول بقى احنا بنسيب كل الحاجات المهمه دي ونيجي نركز في ال 10 ايه صايمين حلو مش وحش بس عايز الاعلى لازم عندي فقه لا ينفعني صيام ارعك امي لا ينفعني انا صيام وقطع رحمي لا ينفعني صيام لسه عمال احقد على فلان واعد عليها النعمه احسن الثانيه ما ينفعني صيام يا رغده اقول الناس الباطل النبي صلى الله عليه وسلم اقول ما اقتطع من يد اخي ما اقتطع من مال اخي بيمينه حرم الله على الجنه ادخله النار قال يا رسول الله ان كان عود اراك وفي الحديث ده كتير سواك عود صاك بتعريفه وقلت تجيب عود صاك تحت الكام 50 قرش ولو كان عود اراك عود صاك قال ان كان عود اراك حاجه تافهه كده اسبيكه كده اسبيكه حطيها كده من على المكتب قلم رصاص لا دي كده خدتيه قلم بتعريفه ها يحرم عليه الجنه والنار مش مصدق انت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كده وانا مصدقاني فعلا هو قال كده والحديث صحيح مسلم يبقى ما ينفعش اخد الشرايط واركنها والكتب واركنها والعبايه ما رجعناش وفي نص ده عندي 100 جنيه واطنش وال100 رجعوا لها 90 وعارفه ان انا مش هتقول لي ما فين ها واستهبل واخد مني 1000 ولا 300 اهو بعدين اللي بتبقى قدهم لي كنت طنش ها كل ده اقول لما الناس بطل وخدت قلم حر معاك الجنه ودخلت النار فقلم عود اراك الكلام ده لازم صحيح لكن يجي العشرة صم لا فرحتي والغلا شغال على التليفون والنميمه بين الناس ولا واحده داخله عليا يا بختها يا ستي شوف الوجه جوزها داخل عليا بيبس العيد اكياس اكياس مش احنا يلا ها؟ لكن انا صايم صايمين احنا ها؟ عايزين العشرة بتوع فضل العشرة احنا عايزين عكس اللهم بارك يا رب زد هرة القصر يا رب لو عندها مليون يكون مليار امين يا رب العالمين انا ماشي انا ماشي دنيا فانية ده ماشي معك شوية زي بحر ان شاء الله تبني كنوز الارض انا ماشي ده انا في نعمة ما بعدها نعمة ده انا اقول لها الله بصلي بصومه بس انا عايز حاجة تاني وهكذا يبقى مش عملية ان احنا نصوم صومي انا مش بقلم شغل الصيام لا بس دي طريقة علم الناس عندك فهم مختلف عن الناس اللي في الشارع الناس اللي في الشارع دول الناس اللي قدام الدور هيصوموا بكرة وهيصوموا التاسع انت مختلف هتصومي برضه بس مع ان انا مولودة توبة الظاهر الباطن وبعدين بعدت عن العبادة كثر ذكر الله ايه التكبيرات طبعا التكبيرات احنا قلنا من فجر عرفة لغاية اخر ايام التشريق الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد يبقى بنكبر من اول فجر عرفة صلي الفجر يوم عرفة يوم 9 وتبتدي في التكبير قد ايه عددها دي مفيش عدد لا لا تكبير دلوقتي ليه تكبر دلوقتي ازاي مين اللي يقوله ما هو ام احمد ولا محمد ولا ام حسنين انا بقول لك السنه
نزل
خدتوها لسه في صلاه فقه الصلاه وعيد قام تقولي كده لان احنا واخدين ده في فقه الصلاه وفي صلاه العيد وفي التكبيرات في المجلد الاولاني فانا كده هزعل فالتكبيرات بتبقى من اول فجر عرفه لاخر ايام ايه؟ التشريق اخر ايام التشريق يوم 13 ايه المغرب اول ما يقول الله اكبر وقفت ايه؟ التكبيرات اكبر ازاي؟ العدد ايه؟ مفتوحه كل ما تفتكري كبري الله اكبر 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 كبيره بقى والحمد لله كثيره سبحان الله وكبرته اصيله وصلت على زفات النبي واحبب وكان وبصر وعد وعد ما اعرفش جابوا منين يقول بقى ما يقولوا ما عند الله غير سلطان التكبيرات اللي ورثت عن الصحابه حتى الحديث موقوف مش مرفوع موقوف عن مسعود الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد والله اكبر الله اكبر الثالثه كبيره دي الصيغه اللي جت عن الصحابه الزيادات بقى مثلا عبد وهزم الاحزاب واحده ومش عارفين سمعت صلاه العيد ما اعرفوش ما لناش دعوه بيه وما يلزمناش احنا ماسكين في ايه؟ مكان عليه واصحابه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله ايه؟ الحمد بس كده طبعا صلاتك عادي قيامك اعمالك خدمه المسلمين رعايه الايتام الى اخره انا منزله طبعا فضل العشر على الفيسبوك على الصفحه بتاعتنا ايه اللي بتدخل على النت تقرا طبعا فضل العشر وتقدر تشيرها وتبعتها يبقى جزاه الله خير ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ينكلنا من عند الله عن الصلاه في هذه الايام اطمت عليكم جزاكم الله خير.